الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في موضوع لغة الدين، وتعرضنا في الدرس السابق إلى بيان النظريات التي ذكرت في الاتجاه غير الدلالي في لغة الدين. اليوم نريد أن ندخل في الاتجاه الدلالي وبيان أهم الإشكاليات أو النظريات التي عرضت في هذا الاتجاه. المقصود من الاتجاه الدلالي في لغة الدين هو ذلك الاتجاه الذي يقول أن لغة الدين هي لغة لها معنى، لغة تدل على بيان معاني ولها مضمون، وليست هي لغة فارغة من أي معنى كما كان يذهب إليه الاتجاه غير الدلالي. وهنا في هذا الاتجاه كان المهم أو الإشكالية المهمة التي وقعت في هذا الاتجاه هي الإشكالية التي حصلت في علم الكلام أو في القضايا الكلامية التي تبحث عن الصفات الإلهية. طبعا النصوص الدينية سواء كانت في الكتب المقدسة أو كانت في القرآن الكريم أو السنة الشريفة فيها أنحاء وقضايا مختلفة، منها قضايا اعتقادية، منها قضايا أخلاقية، منها قضايا أحكام عملية، منها قضايا تاريخية، منها قضايا علمية، منها قضايا حقوقية، منها مواعظ وأمثال وغير ذلك. ولكن الإشكالية التي وقعت في هذا الاتجاه أو أصحاب هذا الاتجاه هي قضية دلالة اللغة الدينية على الذات الإلهية أو بالأخص على الصفات الإلهية، لأنه ورد في لغة الدين توصيف لله سبحانه وتعالى، يعني ذكرت صفات لله سبحانه وتعالى في النصوص الدينية، وهذه الصفات تدل على معاني بالنتيجة. المعاني التي نفهمها عن هذه الصفات إنما هي المعاني المختلطة أو المنتزعة من الموجودات التي نعيش معها ونعرفها. نحن إنما ننتزع مثلا صفة الحياة من الموجودات التي نعيش معها، فنجد مثلا أن الحي هو ذلك الموجود الذي تصدر عنه نشاطات معينة من قبيل النمو، من قبيل الحركة، من قبيل التكاثر. إذا كان الموجود تصدر عنه مثل هذه النشاطات نسميه حيا، فنحن ما نفهمه عن صفة الحياة هو هذا المعنى. المنتزع من أين؟ منتزع من الموجودات التي نعيش معها، منتزع من هذه الموجودات. ومما لا شك فيه أن الموجودات التي يعني اعتدنا عليها والتي ننتزع منها معاني هذه الصفات هي موجودات محدودة، موجودات مادية، موجودات واقعة تحت مقولة الزمان والمكان، وبالنتيجة يصدر منها أو تتصف بصفات لا تليق ولا يمكن نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الحركة التي هي صفة مهمة من صفات الموجود الحي، أو التكاثر الذي هو أو النمو الذي هو من الصفات المهمة للكائن الحي عندنا هنا، هذه لا تليق بوجود الله سبحانه وتعالى، بل يتعالى وجود الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فكيف يمكن أن تعبر صفة الحياة التي نفهمها بهذا الفهم عن الحياة المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أو التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى؟ هذه الإشكالية وقعت في بين المتكلمين بنحو كبير، وهذا البحث يسمى ربما، يعني يطلق عليه البعض، أو هو مشهور ببحث الصفات الخبرية، الصفات الخبرية، ويقصد منها الصفات التي تتصف بها الذات المقدسة في التي وردت يعني في النصوص الشرعية. هنا في محل معالجة هذه الصفات، طبعا لاحظوا في عبارة يذكرها الشيخ السبحاني هنا، يقول يعني في بيان الإشكالية التي حصلت في تفسير هذه الصفات، قال: إن تفسير الصفات الخبرية كالاستواء واليد والعين، طبعا هناك الصفات الخبرية منها ما هو مثل الحياة، العلم، القدرة، منها ما هو أصلا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، كالاستواء مثلا على العرش، الرحمن على العرش استوى، أو صفة اليد مثلا، أو صفة العين. قال: تفسير هذه الصفات أوجد خلافا عميقا بين المتكلمين، فأهل الحديث والأشاعرة من المثبتين لها، ولذلك اشتهروا بالصفاتية في مقابل المعتزلة الذين يؤولونها ولا يثبتونها بما يتبادر من ظواهرها. وأما الماتريدية فالظاهر منهم هو التنزيه ظاهرا وباطنا، ولكنهم بين مفوض معناها لله سبحانه وتعالى أو مفسر لها مثل العدلية الذين سمتهم الأشاعرة بالمؤولة. على أي حال، هناك مدارس في التعامل مع هذه الإشكالية، أو هناك نظريات ذكرت للتعامل مع هذه الإشكالية، إشكالية الصفات الخبرية الواردة في النصوص الشرعية. طبعا هذا كما قلنا بناء على الاتجاه الدلالي. طبعا بقية الأمور أو بقية القضايا التي أشارت أو ذكرتها النصوص الشرعية لا يرد فيها هذا الإشكال، مثل قضايا الحقوق، قضايا الأخلاق، لأنها بالنتيجة هذه تتكلم عن المخلوقات، تتكلم عن الإنسان كأسمى مخلوق يعني من هذه المخلوقات. أما المشكلة التي وقعت هي في الصفات التي بالنتيجة الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، ومذكورة كما ذكر في النص الديني، وبالنتيجة فإن فهمها إنما يكون على وفق ما يفهم من المخلوقات المحدودة الواقعة في أفق الزمان والمكان. النظرية الأولى والمهمة بالنسبة إلى علماء المسلمين خصوصا، يعني من أصحاب الحديث أو السلفية، قالوا بالتشبيه، أو يعني نظرية التشبيه، أو سموا بالمشبه. هؤلاء ذهبوا إلى أن هذه الصفات تحمل على معناها، يعني معناها إنما ينتزع نعم من المعنى العرفي المتعارف بين الناس الذي أخذ طبعا من المخلوقات كما ذكرنا، ويحمل بنفس هذا المعنى على الله سبحانه وتعالى تماما من دون أي تصرف، من دون أي تصرف. فإنه مثلا في قول النبي صلى الله عليه وآله كما يذكر الشهرستاني في الملل والنحل، أنه خلق آدم على صورة الرحمن، أو حتى يضع الجبار قدمه في النار وغير ذلك، قالوا مثل هذا يحمل، أجروا هذه الصفات على ما هو متعارف من صفات الأجسام التي يعرفها الإنسان. هؤلاء سموا بالمشبهة. هناك طائفة ذهبت إلى التفويض، يعني حينما رأوا أن مثل هذا الكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه يلزم منه التشبيه بالنتيجة، يلزم منه أن تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، ذهبوا إلى التفويض المفوضة أو نظرية التفويض. وهذه النظرية تقول أو تنقسم في الواقع إلى فرقتين، يعني المفوضة هناك نوعين من المفوضة. القسم الأول ذهبوا إلى أن معاني هذه الصفات غير معلومة لنا، يعني فوضوا معنى الصفة لله سبحانه وتعالى. حينما نقول أن الله حي، نعم نصف الله تعالى بالحياة، ولكن حينما تسأل ما معنى الحياة يقول لك الله أعلم، أنا أصفه بالحياة ولكن معنى الحياة مفوض إليه تعالى، ونحن غير مكلفين بهذا التفسير. مثلا حينما يقال الرحمن على العرش استوى، نعم نقول أن الله يستوي على العرش، أما ماذا يعني الاستواء على العرش يقول نحن لا نعلم. فهنا هذه الفرقة الأولى من المفوضة ذهبوا إلى تفويض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا مثلا هنا في قول النووي شارح صحيح مسلم قال هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان، الصفات يقصد، تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان، أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقات، والثاني تأويله بما يليق به، تأويله بما يليق به. هذا أيضا سيأتي إن شاء الله واحدة من النظريات المؤولة. الآن حنتكلم عن المفوضة، قلنا هناك مشبهة هناك مفوضة. الطائفة الأولى من المفوضة كما قلنا فوضوا معنى الصفات لله سبحانه وتعالى. أما الطائفة الثانية وهي الأكثر بين غير الشيعة من المسلمين، يذهبون إلى حمل الصفات على معناها العرفي، يعني أن الصفة نعم يقولون معناها ونفس معناها العرفي، ولكن هذه تثبت لله سبحانه وتعالى من غير تكييف. يعني تقول مثلا الله سبحانه وتعالى حي، يقول نعم حي. طيب كيف حي؟ يعني ينمو ويتحرك وغير ذلك، قالوا نعم ولكن لا ندري كيف. أو مثلا تقول أن الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، الله له يد، يقول نعم له يد. بأي معنى هذه اليد؟ يقول بنفس المعنى الذي نفهمه من اليد، ولكن كيف هذه اليد لا نعلم، الله أعلم، لا ندري كيف هذه اليد، إنما هي يد تليق بالله سبحانه وتعالى. هذا القسم الثاني من المفوضة، هؤلاء حملوا الصفات على معانيها العرفية ولكن فوضوا الكيف، كيفية اتصاف الذات يعني بهذه الصفات بالله لله سبحانه وتعالى. مثلا لاحظوا هذه العبارة في أخرجها البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، قال سمعت يحيى بن يحيى يقول كنا عند مالك بن أنس، مالك بن أنس المعروف يعني إمام المالكية، فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، يعني تعرق، أطرق برأسه حتى تعرق، أخذه العرق. ثم قال في الجواب، لاحظ الجواب، الاستواء غير مجهول، الاستواء على العرش، يعني طبعا الاستواء بمعناه العرفي يعني الجلوس، الجلوس الاستواء غير مجهول، معلوم من باعتبار أنه ورد يقول في النص. والكيف غير معقول، يعني أن يكون جلوس الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بنفس كيفية جلوس الإنسان مثلا، يقول هذا غير معقول على الله سبحانه وتعالى، يلزم أن يكون الله تعالى جسم. فقال الكيف غير معلوم، لا ندري كيف. نعم الله استوى على العرش، استوى كما جلس على العرش، ولكن كيف لا ندري. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء بالجلوس واجب، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا، يقول للسائل طبعا، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج، فأخرجوه من مجلس مالك لأنه سأل هذا السؤال. مثلا من العلماء المعاصرين أو يعني المعاصرين لنا، ابن باز قال وعقيدتهم، ويقصد الصحابة، في أسماء الله وصفاته: الإيمان بها وإمرارها كما جاءت وعدم التكييف والتمثيل، فهم يؤمنون بالله هو السميع البصير الحكيم العليم الرحمن الرحيم، وأنه على العرش استوى فوق جميع الخلق، وأنه العلي العظيم سبحانه وتعالى. قال هذه عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في أسماء الله وصفاته، يؤمنون بأنه سبحانه وتعالى، بأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق فوق، وأنه العلي العظيم، وأن الأعمال الصالحة ترفع إليه باعتبار أنه فوق، كما قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج الصعود من أسفل إلى الأعلى. هذه أيضا طائفة يعني أجروا الصفات كما هي في معناها العرفي، ولكن الكيف، كيفية اتصاف الذات بهذه الصفة، أو هذه فوضوها إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا الكيف غير معلوم. لكن كما هو واضح أن إجراء الصفة بالمعنى العرفي الموجود على الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن عملية التجسيم، ولا يخرج عن قضية التجسيم وتشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. هناك مذهب آخر أو نظرية أخرى تنسب إلى المعتزلة كما ينسبها إليهم، مثلا كما ذكر الشيخ السبحاني في كتابه الإلهيات، قال أنهم ذهبوا يعني أنهم إلى تأويل الصفات، تأويلها بمعنى يعني حملها على معنى معين بما ينسجم مع تنزيه الذات الإلهية المقدسة. قال إن المعتزلة هم المشهورون، هذا عبارة الشيخ، إن المعتزلة هم المشهورون بهذه النظرية، حيث يفسرون اليد بالنعمة والقدرة، والاستواء بالاستيلاء وإظهار القدرة وغير ذلك. تأويل يعني حمل هذه الصفات على، نعم، على بالنتيجة معاني تتناسب مع قدسية الذات وكمال الذات المقدسة، فإنهم بالنتيجة يؤولون بهذه الطريقة. هذه النظرية الأولى في التعامل مع أو بعض النظريات عند العلماء المسلمين، اللي هي نظرية التشبيه والتفويض، التشبيه والتفويض، الذي طبعا والتفويض كما ذكرنا إما تفويض المعنى أو تفويض الكيف، كيفية إجراء الصفة. في النتيجة هذه كما قلت أن هذه النظرية ترجع بالصفات إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى بالأجسام. بالنتيجة لا يخرج الإنسان حتى لو قال أنه الكيف غير معلوم بالنسبة لي، لكن إذا وصفنا الله بأنه يجلس، فما موجود في أذهاننا إنما هو الجلوس، جلوس يعني لابد يكون للجسم، الجلوس لا يكون إلا بالنسبة للشيء الذي له مكان، لأن الجلوس يكون في مكان. أو مثلا صفة العلو أن يكون الله تعالى في جهة معينة، إن قلنا هو فوق السماوات وغير ذلك. فبالنتيجة ترجع هذه النظرية إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، و بالنتيجة هنا يكون القول بأن الله سبحانه وتعالى جسم أو مشابه لتلك المخلوقات، وهذا باطل طبعا. النظرية الثانية في هذا الباب وهي نظرية مشهورة وما يسمى بنظرية الإلهيات السلبية أو اللاهوت السلبي، وهذه النظرية تذهب إلى أن المعاني، يعني كما قال المفوضة، أن المعاني الثبوتية لهذه الصفات غير معلومة لدينا. فحينما نقول أن الله تعالى حي لا يمكن أن نصفه بصفة الحياة بمعناها الثبوتي الذي نعرفه عن صفة الحياة. طيب كيف نصفه؟ قالوا إنما نحن نصفه بسلب نقيض الحياة، سلب نقيض الحياة. الحياة الله تعالى في مثلا في القرآن وصف نفسه بالحياة، نقيض الحياة ما هو؟ الموت. فنصف الله سبحانه وتعالى بنقيض الموت. الله تعالى فعندما تسألوني ما هو معنى الحياة، أقول الحياة هو عدم الموت، عدم الموت. الله تعالى وصف نفسه بكونه عالم، فتقول لي ما معنى العلم؟ أقول سلب نقيض العلم، نقيض العلم الجهل، فأسلب الجهل. أقول معنى العلم هو عدم الجهل. وهكذا الله تعالى قادر، أقول ما هو نقيض القدرة؟ العجز. فأصف الله تعالى بسلب نقيض القدرة، فأقول نقيض القدرة هو العجز. فحينما تسألني ما هو القدرة في الله تعالى، أقول هو عدم العجز. هذا يسموه الإلهيات السلبية أو يسمى باللاهوت السلبي، يعني بحسب الاصطلاحات الحديثة في علم الكلام الجديد يسمون اللاهوت السلبي أو الإلهيات السلبية. هنا طبعا لابد أن نفرق بين أمرين، أنه في تقسيم الصفات لدينا في صفات الذات هناك صفات ثبوتية وهناك صفات سلبية. الصفات الثبوتية هي التي تثبت كمالا للذات من قبيل صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة. وأما الصفات السلبية في الذات، هذا من صفات الذات، فهي ما تسلب نقصا عن الذات. مثلا نقول الله تعالى ليس بجسم، الله تعالى ليس بمكان، ليس في زمان، ليس في جهة، وهكذا. هذا التقسيم على حاله. هؤلاء هنا أصحاب اللاهوت السلبي جاءوا وقالوا أن حتى هذه الصفات الثبوتية، كلامهم مع الصفات الثبوتية، ليس كلامهم هو مع الصفات السلبية، ليس الخلط بين البحثين. الصفات السلبية أنه ليس بجسم، ليس في مكان، ليس في زمان، على حالها هذه لا كلام فيها. الكلام في الصفات الثبوتية، أنا حينما أقول الله تعالى عالم قادر، فما هو معناها؟ قالوا هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى السلب، يعني سلب نقيض معناها، سلب نقيض معناها. بالنتيجة يعني هي كأنه قضية رجوع بتفويض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. فتسألني حينما أصف الله تعالى بأنه عالم، تقول ما معنى العلم في الله تعالى؟ أقول هو عدم الجهل، عدم الجهل. طبعا هذه النظرية، نظرية الإلهيات السلبية أو اللاهوت السلبي، أخذت حيزا واسعا في خصوصا في أبحاث الكلام الجديد. لكن هذه النظرية لها جذور ترجع إلى أفلاطون، يعني ربما حسب ما هو مدون، ربما أول من دون حسب التدوين الذي وصلنا، أول من يرى أو نجد هذه النظرية في كلماته هو أفلاطون. لاحظوا هنا يقول أفلاطون: ليس يمكن معرفة جوهر الباري عز وجل، يعني ذاته، يقصد جوهره يعني ذاته المقدسة، بما هو به. لا نعرف جوهر الباري بما هو به، بما فيه من الصفات، يعني بما يتصف به، بل مما ليس هو به، مما ليس هو به، إنما نعرفه بالسلب لا بالثبوت. يقول ليس يمكن معرفة جوهر الباري عز وجل بما هو به بل مما ليس هو به، كقولنا هذا الكلام منه، إنه لا ابتداء له ولا انتهاء، لا أول ولا آخر، لا حد ولا نهاية، لا زمان ولا مكان، ولا كيفية ولا كمية، ولا وأنه غير مائت، يعني حي، غير مائت يعني غير ميت، ولا متحرك ثابت، لأن الله تعالى ثابت، لاحظ، ولا مدرك يعني لا يدرك، لا يمكن إدراكه، وإلى آخر كلامه. فهنا من الواضح جدا أن أفلاطون يذكر هذا الأمر يعني عن الله سبحانه وتعالى، وأن التعامل مع الصفات إنما يكون بالسلب والسلوب. فهنا لا يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى إلا بما هو ليس به، بالمقابلة يعني، بالنتيجة بالمقابلة. طبعا هنا لابد أن نلتفت إلى أن المعرفة إنما تتعلق أولا وبالذات بالجانب الثبوتي، المعرفة إنما تتعلق أولا بالذات بالشيء الموجود، ثم بالمقابلة نسلب هذا الشيء الموجود. يعني مثلا نحن أولا عرفنا الوجود أم العدم؟ أول شيء عرفنا الوجود، ثم بسلب الوجود أثبتنا ماذا؟ أو تصورنا العدم. كلام في التصورات طبعا الآن، ليس في الإثبات، كلام في التصورات. بسلب الوجود أثبتنا أو تصورنا أو فهمنا معنى العدم، وإلا لا يمكن أن تتعلق المعرفة مباشرة بالعدم، هذا غير ممكن. أول ما عرفنا الحياة، معنى الحياة، وبسلبها عرفنا معنى الموت، فأولا وبالذات إنما تتعلق المعرفة بالنتيجة بالأمر الثابت، بالأمر بالمعنى الثابت وليس بالمعنى المعدوم. هنا طبعا في كلام أفلاطون هناك خلط يعني، بشكل عام كل من ذهب إلى هذه النظرية، نظريات الإلهيات السلبية، هناك خلط بين المفهوم والمصداق. نعم، الله سبحانه وتعالى غير متناهي في وجوده وفي تحققه، لأنه وجود محض فلا يمكن أن يدرك بوجوده تعالى. وهذا لا يعني أننا لا نفهم الصفات التي تدل عليه بالثبوت. يعني هو حينما يقول أن الله تعالى لا يمكن، أن الله عز وجل لا يمكن ليس أو لا يمكن معرفة جوهره بما هو به بل ليس مما ليس هو به، نقول هنا الكلام في كأنه هناك خلط أصبح بين المفهوم والمصداق كما يقولون. نحن نتكلم عن مفاهيم هذه الصفات، المعاني التي تعبر عنها هذه الصفات، ولا نتكلم عن ذات الباري كما هو في الواقع وفي الخارج. نعم، هو في الواقع والخارج غير محدود، ولا يمكن لنا الإحاطة به، ولا يمكن لنا أن نتصوره، ولكن كلامنا في الصفات التي وردت في النصوص الدينية الصادرة عنه سبحانه وتعالى، فإنها هل يمكن أن نفهمها أو لا نفهم هذا الشيء وهذا الشيء؟ إحنا لا نتكلم عن إدراك أو وقوع ذاته المقدسة تحت قوى إدراكنا، هذا صحيح، هذا غير ممكن، ولكن هذا هل ينجر على فهم الصفات الدالة أو فهم الألفاظ الدالة على صفاته الواردة في النص الديني؟ طبعا هذا غير صحيح، وهذا من الالتباس كما سنبين ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه النظرية أيضا أخذت بعدا آخر، يعني مثلا أو يعني حسب الزمان، أيضا هناك المفكر المسيحي دينوسيوس هذا ذهب أو دافع عن هذا المنهج في الإلهيات، ويعتقد أن الأسماء الإلهية أو الصفات الإلهية لا تصف الله بشكل حقيقي، فكلما يعني ارتقى، هكذا يقول، كلما ارتقى الإنسان روحيا ومعنويا يصبح لسانه كليل، أو يكون لسانه عن توصيف الله سبحانه وتعالى، لأنه يدرك أن عظمة الله تعالى ولا محدودية الكمال الإلهي. طبعا وهذا أيضا خلط يعني كما هو واضح بين المفهوم والمصداق. نعم، الله تعالى في وجوده وفي ذاته على ما هو عليه في الواقع وفي الخارج غير محدود ولا يمكن إدراكه أبدا، لكن احنا كلامنا ليس هنا، كلامنا في أن الألفاظ التي وردت في النصوص الشرعية في النصوص الدينية والتي تصف الذات الإلهية المقدسة، هل نفهم معانيها أو لا نفهم معانيها؟ طبعا هناك من علماء الشيعة من ناصر هذا الاتجاه أو دافع عنه، والمعروف بذلك بشكل واضح هو القاضي سعيد القمي، يعني الذي عاش في القرن الحادي عشر الهجري، القرن الحادي عشر الهجري، أيضا هو ذكر أن صفات الله تعالى كلها راجعة إلى سلوب أضداد أو النقائص، وليس أنها معاني ثبوتية عينية قائمة به سبحانه وتعالى، فذهب إلى هذه النظرية أيضا أو قال بها. هذه نقطة. نقطة أخرى أنه في هذا الاتجاه يعني الإلهيات السلبية هم يتبنون الاشتراك اللفظي في معاني الصفات، يعني حينما نصف يعني أقصد اشتراك اللفظي بين الخالق والمخلوق، يعني حينما أصف الإنسان مثلا بأنه عالم والله تعالى عالم، هل الاشتراك هنا اشتراك معنوي بمعنى أن لفظ العالم لفظ واحد دل على معنى واحد؟ مثلا نفترض أن العلم هو انكشاف الأشياء أو حضور الأشياء لدى العالم، افترض هذا معنى العلم، فقد يقال بأن بين الإنسان وبين الله اشتراك معنوي. ماذا يعني اشتراك معنوي؟ يعني أن المعنى واحد بينهما، لكن طبعا كمالا ونقصا يختلف بين الله وبين الإنسان. الله تعالى تنكشف له الأشياء بأعلى مستويات الكشف، لأن الله تعالى محيط بالأشياء إحاطة قيومية، هو الخالق والمفيض عليها الوجود دائما وأبدا من دون انقطاع، وهو المدبر لها، فهو محيط بها إحاطة قيومية، فتكون حاضرة لديه منكشفة لديه. والإنسان نعم تنكشف له الأشياء، لكن بمقدار قدرته، بمقدار القدرة الإنسانية على الكشف عن حقائق الأشياء وأحكام الأشياء. هذا نسميه اشتراك لفظي، عفوا معنوي، يعني اللفظ دل على معنى واحد، العلم سواء في الله تعالى أو في الإنسان دل على معنى واحد، لكن له مصداقان، هذا المعنى مصداق في الله ومصداق في الإنسان مثلا. نعم قد تقول أنهما يختلفان، نعم يختلفان في الكمال والنقص، بين الله تعالى علمه كامل مطلق، أما علم الإنسان ناقص محدود. وهنا قول لا، اشتراك لفظي. اشتراك لفظي ماذا يعني؟ يعني أن اللفظ موضوع لمعنيين أصلا مختلفين تماما، يعني العلم في الله تعالى يختلف تماما عن معنى العلم في الإنسان. اشتراك لفظي يعني بمعنى أن العلم في الله تعالى معنى يختلف، معناه يختلف عن العلم في الإنسان. نحن نفهم العلم في الإنسان لكن لا نفهم معنى العلم في الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما تسأل يعني أصحاب هذه النظرية ماذا يعني أن الله عالم، قالوا أن الله ليس بجاهل، يعني ليس بجاهل. فهم يذهبون يعني أصحاب نظرية الإلهيات السلبية إلى الاشتراك اللفظي، للاشتراك المعنوي، بل الاشتراك اللفظي بين الخالق والمخلوق، ويرفضون طبعا الاشتراك المعنوي. طبعا هنا يعني من يرى يعني أو يراجع كلمات القائلين يعني في باب النقد لهذه النظرية أنه من يرجع إليهم تلاحظ أنهم دائما ما يعبرون بالصفات الإيجابية، لأنه كما قلت أن الأساس في فهم الصفات هو الصفات أو في المعاني بشكل عام، ليس فقط الصفات، الأساس في إدراك المعاني هو إدراك المعاني الثبوتية وليس إدراك المعاني السلبية. بعد إدراك المعنى الثبوتي ندرك السلب أو ندرك عدمها، يعني سلب هذا المعنى الثبوتي. حتى بهذه الطريقة يمكن لنا تصور المعاني السلبية. ولهذا هم تجدهم حينما يتكلمون عن الصفات يعني الثبوتية بالذات تجد أن يعني أو تجد أولا أنهم يحددون ويتكلمون عن معاني ثبوتية لهذه الصفات، وهذا يدل على أن الارتكاز العقلائي في استعمال أو في التعامل مع الأشياء إنما هو أولا وبالذات للمعاني الإيجابية لا المعاني السلبية. هذا الأمر الأول، يعني حينما تقول له أنت الله تعالى عالم بمعنى ليس بجاهل، هذا الجهل الذي نفيته عن الله تعالى بأي معنى هو؟ سيرجعك إلى المعنى الثبوتي، يرجعك إلى المعنى الثبوتي فيقول يعني الله تعالى ليس بجاهل، يرجعك إلى معنى العلم في الإنسان مثلا، يقول لا هكذا الأمر، فيرجع بالنتيجة إلى المعاني الثبوتية. لابد أن يرجع، وإلا لا يمكن بيان هذه النظرية. وكما قلت هذا يدل على أن المرتكز عقلائيا في معرفة المعاني، في انتزاع المعاني، إنما هو أولا وبالذات المعاني الثبوتية ولا لا السلبية. نعم السلبية بتبع الثبوتية، فلا بد بالنتيجة من يبحث في الإلهيات السلبية لا بد أن يرجع إلى الثبوتية، هذا لا مناص منه ولا مفر منه. القضية الثانية أن نظرية اللاهوت السلبي في الواقع ترجع إلى تعطيل معرفة بالله سبحانه وتعالى، يعني نفس الإشكال الوارد على من قال بالتفويض، يعني تفويض تفويض الصفات لله سبحانه وتعالى، معاني الصفات نفس الشيء. هناك قالوا أولئك صرحوا قالوا نحن لا نعلم معنى الصفة، هنا لا نعلم معنى الصفة، فإنما علمها عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لا، الصفة الثبوتية هي معناها هي السلب نقيضها عن الله تعالى، يعني عدم الجهل في الله تعالى. وهذا أيضا نوع من النتيجة التعطيل للعقول عن معرفة الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يعلم إنما يعني قد واحد يقول وماذا يلزم من ذلك، فليكن تعطيل للعقول عن معرفة الله سبحانه وتعالى. هنا نحن معرفتنا بالله سبحانه وتعالى إنما هو عن طريق الصفات، لأن الذات المقدسة ذاته تعالى لا يمكن أن لعقل الإنسان أن يحيط بها علما، لأن الله تعالى ليس له ماهية، يعني ليس له حقيقة معقولة، إنما هو وجود محض، فلا يمكن أن يأتي إلى ذهن الإنسان، لا يمكن أن يأتي إلى ذهن الإنسان، فلا يمكن تكوينا، أنه لا يمكن أن تتعلق معارفنا بذات الله سبحانه وتعالى. نعم إن نحن إنما نستطيع أن نعرفه تعالى عن طريق آثاره وصفاته، فإذا عطلنا المعرفة عن معرفة الصفات كما في اللاهوت السلبي، يعني إذن نحن لا نمتلك أي معرفة عن الله سبحانه وتعالى سوى وجوده. وطبعا حتى صفة الوجود لو طبقنا عليها هذه النظرية كما سيأتي، يعني هنا إذا لزم تعطيل الصفات فنأتي نقول إذن لا ليس لدينا علم عن الله تعالى لا بذاته ولا بصفاته. طيب نقول بوجوده أنه موجود، نقول أيضا بناء على هذه النظرية حتى وجوده تعالى لا يمكن لنا أن نعلم به. كيف؟ لأنه بالنتيجة أن الله تعالى يوصف بالوجود، الله موجود. نسأل ماذا يعني موجود؟ بناء على هذه النظرية موجود يعني ليس بمعدوم، نرجعها إلى بالنتيجة السلب النقيض الوجود. فإذا أيضا كونه موجود، نحن نعلم من الموجود ما هو الموجود. الموجود يعني المتحقق الثابت، كما قلنا الثابت العين، المتحقق في الواقع، هذا هو معنى الوجود أو الموجود يعني. فإذا قلنا الله تعالى أيضا يتصف بالوجود، نقول الله موجود، نعم هذا وصف صحيح. فما معنى موجود؟ نقول لا ندري. هذا معنى موجود أنه ليس بمعدوم، فحتى وجوده تعالى لا ندري ما هو معناه، هل هو فعلا ثابت في الواقع متحقق في الواقع أو لا، لا ندري. فبناء على هذه النظرية حتى وجود الله لا نعلمه لا بذاته ولا بصفاته ولا حتى بوجوده، فتلزم تعطيل المعرفة به تعالى تعطيلا تاما. هذا من أهم الإيرادات على، طبعا أيضا هناك نقطة مهمة، أن هذه النظرية يلزم منها الدور، وهذا تقريبا بينته في كلامي كيف يلزم الدور. لأن كما قلت أن الأساس في المعرفة معرفة المعاني إنما هو معرفة المعاني الإيجابية الثبوتية يعني، وإنما نعرف المعاني السلبية بعد معرفة المعاني الإيجابية، كما بينت حينما أقول كيف تصورت العدم، أقول إنما تصورت العدم بعد تصور الوجود. حينما تصورت الوجود بمعنى ثبوت العين أو التحقق، أنفي التحقق فأقول المعدوم هو غير المتحقق. فلاحظ لا يمكن لي أن أتصور المعنى السلبي إلا بتبع المعنى الثبوتي، فكيف إذن تصورت المعنى السلبي الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى، مثلا سلب الجهل عنه تعالى. أنا حينما أقول عالم فهمت أن العالم هو من تنكشف له الأشياء، مفروض حقائق الأشياء أو أحكام الأشياء أو تحضر عنده الأشياء من نتيجة تنكشف له، هذا هو العلم. فإذا قلت العلم في الله تعالى هو سلب الجهل، أنا كيف تصورت الجهل؟ كيف تصورت الجهل؟ لا يمكن أن يعني نقيض العلم، إنما تصورت الجهل بنفي العلم. الجهل هو عدم العلم، ليس هناك معنى متحقق للجهل حتى أستطيع مباشرة أفهم الجهل. لاحظوا، هم قالوا أن اتصاف الله تعالى بالعلم يعني أن الله تعالى ليس بجاهل، فإذا أنا كيف أولا لابد أن أتصور الجهل حتى أقول ليس بجاهل. أنا كيف تصورت الجهل؟ إنما تصورت الجهل عن طريق نفي العلم، فرجعت بالنتيجة إلى المعنى الثبوتي، ولا يمكن لي أن أتصور ذلك بدون هذا الأمر. هذه نظرية في البين أيضا سموها نظرية الإلهيات السلبية، إذن نظرية التشبيه ونظرية الإلهيات السلبية، وعندنا نظرية التمثيل، وربما هذه النظرية ظهرت في القرون الوسطى، ويعني من أوائل من ابتدعها هو القديس أو الكاهن المعروف توماس إكوينس حاول أن يفلسف الديانة المسيحية، وله كتاب في ذلك كتاب الخلاصة اللاهوتية، موجود هذا الكتاب ومترجم إلى اللغة العربية من قبل أحد القساوسة المسيح الخوري، فيمكن الرجوع إليه إذا شاء واحد. على أي حال، هذا توما الإكويني ذهب إلى القول بنظرية التمثيل، ومعنى التمثيل يعني أن الألفاظ الواردة في الصفات الإلهية، يعني طبعا كلام، هي المشكلة بين الخالق والمخلوق، أنه هل أن الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق باعتبار أننا فهمناها من خلال المخلوق كصفة العلم الحياة وغير ذلك، فهل هي مبنية على الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي كما ذكرنا، هو يقول لا اشتراك معنوي ولا اشتراك لفظي. يعني المعنى نعم يوجد هناك نوع من الاشتراك في المعنى، لكن لا بتمام المعنى مشتركة، لا بتمام المعنى. طيب بناء على الاشتراك اللفظي يعني أن المعنى المعنيان متباينان تماما. يعني إذا قلنا أن العلم بين الإنسان وبين الله تعالى مبني على الاشتراك اللفظي، يعني أن اللفظ مشترك لكن معنى العلم في الإنسان يختلف تماما عن معنى العلم في الله تعالى، لا اشتراك بينهما أبدا، هذا معنى مباين لمعنى الآخر. كما نقول مثلا العين، نقصد من العين الباصرة والعين الجارية، اللفظ واحد لكن معنى العين الباصرة تختلف اختلافا تاما عن معنى العين الجارية، هذا هو الاشتراك اللفظي. هو يقول لا، لا هذا ولا هذا، لا الاشتراك المعنوي ولا اشتراك لفظي. لماذا؟ لأنه يوجد اشتراك بين المعنيين ولكن بمقدار بسيط، بمقدار معين، لنقول يوجد تشابه ولكن مع ذلك يوجد تغاير، فلا هو اشتراك معنوي ولا هو اشتراك لفظي لوجود تشابه ووجود تغاير معا. يعني المعنى ليس بتمام المعنى هو مشترك، ولا هو متباين بتمام المعنى، بل هناك نوع من الاشتراك، سمى هذا بالتمثيل، سمى بالتمثيل يعني الذي لا يكون هو على نحو الاشتراك المعنوي ولا على نحو الاشتراك اللفظي. لوجود تشابه نوعا ما في الصفات هنا، يعني لا نستطيع أن نقول هو اشتراك لفظي ولا نستطيع أن نقول اشتراك معنوي لأنه يوجد اختلاف بالنتيجة، فسماه بالتمثيل. ثم قسم التمثيل إلى قسمين، تمثيل نزولي وتمثيل صعودي، تمثيل نزولي وتمثيل صعودي. يعني بمعنى أنه مرة نلاحظ الصفة في الموجود الأعلى، نلاحظ الصفة في الموجود الأعلى فننزلها إلى الموجود الأسفل. يعني كيف؟ مثلا على سبيل المثال، لو كان الإنسان، نصف الإنسان بصفة الوفاء مثلا، أنه وفي. لماذا؟ لأننا نلاحظ بعض الآثار للإنسان، هذه الآثار تجعل منا نقول أنه موصوف يوصف بالوفاء. يعني الإنسان طبعا إنسان موجود عاقل يعرف الأشياء، وبالنتيجة لابد أن يكون، يعني إذا كان منصفا وعادلا لابد أن يكون وفيا. وفيا يعني يحفظ الإنسان في غيبته، في ماله، في عرضه. الإنسان الذي يتفضل عليه بشيء يكون هو وفيا له، يعني يقابل هذا التفضل بأن يحفظ هذا الإنسان في سمعته، في عرضه، في ماله، في غير ذلك. فنقول الإنسان بما أنه مدرك، فإذا كان ويتصف مثلا، يمكن أن يتصف بصفة العدالة، فإذا كان عادلا لابد أن يكون وفيا. وفي يعني ماذا؟ يعني تصدر منه هذه الآثار، أنه الذي يتفضل عليه مثلا أو غير ذلك يكون ماذا؟ يحفظه ويرد له الجميل، هذا من الوفاء. هنا يمكن أن ننزل هذه الصفة إلى موجود أدنى من الإنسان، مثلا الكلب، يوصف الكلب بالوفاء. لكن لماذا نصف الكلب بالوفاء؟ لأننا نلاحظ أن الكلب يؤدي أو تظهر منه نفس الآثار التي ظهرت من الإنسان لأنه وفي. فنجد الكلب مثلا يرد، يعني جميل، إنسان متفضل عليه الذي رباه يبقى يحفظه بالنتيجة ولا يؤذيه مثلا، مع أنه الكلب ليس عنده إدراك كما هو عند الإنسان أو غير ذلك. فهنا أنزلنا صفة هذا سماه تمثيل نزولي، يعني أنزلنا صفة الإنسان إلى صفة الكلب. هذا إذا أدركنا الصفة أولا في الموجود الأعلى والأشرف، وتارة أخرى بالعكس، يعني أننا نجد الصفة في الموجود الأقل وننسبها إلى الموجود الأعلى. وهذا هو هنا هي القضية المهمة عندنا. نحن هذه الصفات أولا صفات الكمال أولا وجدناها عند الإنسان، مثلا العلم. العلم صفة يتصف بها الإنسان وهي صفة كمال، فهنا نأتي وننسب أو ننزل أو نصعد هذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى وهو موجود أشرف من الإنسان، لأنه يعني لما كان مثلا العلم في الإنسان صفة كمال ونعلم أن هذه الصفة صفة كمال لأي موجود، كمال لأي موجود الإحاطة بالأشياء وإدراك الأشياء، هذا كمال لأي موجود، فهنا نقول إذا لا مانع من تصعيدها ووصف الله سبحانه وتعالى مثلا بها، لأنه ذروة الكمال منتهى الكمال، فلا بد أن يتصف بهذه الصفة. ولكن مع هذا الفارق أن الصفة الموجودة في الإنسان محدودة بحدود الإنسان، مقيدة بقيود الإنسان، أما الصفة في الله سبحانه وتعالى تكون أعلى وأشرف من صفات الإنسان. طبعا هذا نوع من الآن نوع من الاقتراب إلى ما يقول به علماء المسلمين من أننا نصف الله تعالى بهذه الصفات، ولكن مع الحفاظ على قدسية الذات المقدسة، يجب أن لا يترشح مع هذه الصفة أمر يخالف الله سبحانه أو يخالف كمال الله سبحانه وتعالى. هناك طبعا نظرية أخرى يعتقد بها ويليام ألستون في يعني في عاش في القرن العشرين، يعني من تقريبا من 1920 إلى توفي في أوائل هذا القرن، القرن 21، سماها نظرية الألفاظ المنقحة. الألفاظ المنقحة هي شبيهة بهذا الأمر، أنه نحن بالنتيجة لابد أن نفكك بين الألفاظ التي تدل على الذات أو العين، أو سماه هو الموضوع يعني الأوبجكت، والصفات التي تدل على المحمولات أو الألفاظ التي تدل على الصفات أو المحمولات. الله سبحانه وتعالى وجود محض وصرف ويتميز في ذاته، طبعا ولا يتميز في ذاته عن ذات بقية الأشياء، أما عن صفاته تعالى فلا تمايز في ذاته عن صفاته، كما نقول نحن أن صفاته عين ذاته، كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هو أيضا يقول أن الصفات، وربما هو أخذها من أمير المؤمنين والله العالم، قال أن الصفة لابد أن تكون عين ذاته سبحانه وتعالى، لا تتميز صفته تعالى عن ذاته، لأنه لو قلنا بتميز الصفة عن الذات لزم التركب فيه سبحانه وتعالى. أما سائر الموجودات لا، ليست كذلك، فإن ذاتها يعني الموضوع هنا الأوبجكت الموضوع يختلف عن الصفة، ليس هو عين الصفة. حينما أقول مثلا زيد عالم، العلم شيء وزيد شيء، لكن نعم الزيد يتصف بالعلم، يتصف بالعلم، فهو صفة زائدة عن ذاته، ولهذا زيد قد يكون جاهل في مرحلة من مراحل حياته ثم يكون ماذا؟ عالما في مرحلة أخرى. فهو يقول بناء على ذلك، يعني لما كانت الصفات عين الذات، فالصفات أيضا تكون كما الذات، كما أن الذات غير محدودة أيضا الصفات كذلك، فلا يمكن الإحاطة بها، أو بالنتيجة لا يمكن جعلها كصفات الموجودين الذين هم دون الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تختلف بالنتيجة. فقال انتهى أليستون إلى أن اللغة المتداولة في النصوص الشرعية التي هي اللغة العرفية، يعني بحسب ظهوراتها العرفية، لها القابلية، فيها القابلية للتعبير عن صفات الله سبحانه وتعالى في القضايا الدينية، ويمكن استخدامها للتعبير عن صفات الله تعالى، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال بعد أن تمحص وتنقح هذه الألفاظ ويزال عنها ما لا يناسب الله سبحانه وتعالى. مثلا نحن نقول أنه، افترض مثلا العلم، الإنسان كيف يعلم بالمبصرات؟ الإنسان يعلم، يعني تنكشف له الأشياء المبصرة بواسطة العين، هذه تركيبة العين الموجودة. الله تعالى هل يعلم بالمبصرات؟ نعم يعلم، ولكن هل يعلم عن طريق عين مثلا وأعصاب وما شابه ذلك؟ نقول لا، الله تعالى ليس مركب وليس له جوارح، فالله تعالى يعلم بمعنى تنكشف له المبصرات، كما أن الإنسان تنكشف له المبصرات، ولكن علمه تعالى بالمبصرات يختلف عن، يعني عن علم الإنسان، أو هو أكمل وهو عالم بذاته من دون حاجة إلى عين ومثلا أعصاب وما شابه ذلك حتى يحصل العين، يحصل ما يحصل في العين. نحن هنا نقترب كثيرا من المعنى النهائي يعني في هذا الباب الذي ذهب إليه علماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو أنهم قالوا هذه الصفات التي تعبر عنها الألفاظ الواردة في النصوص الدينية هي تعبر عن الصفة، صفة الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بد من تجريد المعنى عن كل ما لا يليق بذاته سبحانه وتعالى. لاحظوا، إذا كانت الصفة أصلا هي لا تليق بالله سبحانه وتعالى كالجلوس الرحمن على العرش استوى، هنا لا بد من حمل الاستواء على المعنى المجازي، بمعنى أننا نقول أن العرب استعملت الجلوس على العرش أو الاستواء على العرش بمعنى بسط النفوذ والحاكمية، نقول أن الملك بسط عرشه على العراق وعلى الأردن وعلى كذا وكذا، يعني أنه أصبح جميع هذا أو جميع هؤلاء تحت حكومته، هذا معنى مجازي للجلوس أو الاستواء على العرش. فقالوا هنا نعم نحمل الاستواء على العرش على هذا المعنى المجازي، وهو أن الله سبحانه وتعالى له الحكومة المطلقة على جميع الموجودات، الرحمن على العرش استوى يعني أن له الحكومة والحاكمية على جميع الموجودات. طيب سؤال، الحمل اللفظ على المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، يعني ليس بإمكان الإنسان أن يحمل اللفظ على معناه المجازي هكذا اعتباطا، يحتاج إلى قرينة. ما هي القرينة التي أدت إلى أو جوزت أو صححت حمل اللفظ على معناه المجازي؟ يعني في اللغة العربية المتبادر الأول من اللفظ هو معناه الحقيقي، فلا بد من حمله على معناه الحقيقي، لا يحمل على المعنى المجازي إلا أن يذكر المتكلم قرينة تصرف ذهن السامع عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، قرينة صارفة. طيب سؤال، هنا ما هي القرينة؟ ذكر علماء الأصول هنا أن القرينة قد تكون قرينة لفظية وقد تكون قرينة لبية. القرينة اللبية يعني الدليل العقلي القطعي، الدليل العقلي والقطعي. فهنا التفت إلى هذه النقطة الأساسية، هنا في النصوص الشرعية متى يكون العقل قرينة أو الدليل العقلي القطعي قرينة على حمل اللفظ مثلا أو تأويل، طبعا بعضهم قال أن هذا تأويل، أن هذا تأويل، لكنه هو من باب حمل اللفظ على معناه المجازي. البعض يقول أن هذا ليس تأويل، لأن حمل اللفظ على المجاز أو استعمال اللفظ في المجاز هذا ليس تأويل، هذا استعمال لللفظ ولكن استعمال بدرجة ثانية. فقالوا إن كان المورد من يعني مضمون القضية أو مفاد القضية إذا كان من مما من شأن العقل أن يدركه من قبيل قضايا الاعتقادية الكلامية، حينما أقول الرحمن على العرش استوى هذه آية مباركة، نقول العقل يقول الاستواء غير ممكن أن يتصف به الله تعالى، إجراء هذه الصفة على الله غير ممكن. لماذا؟ لأن الاستواء بمعناه الحقيقي يعني الجلوس، والجلوس إنما يكون للأجسام، الله تعالى ليس بجسم، فالعقل يمنع من ذلك. فنقول هنا، نقول هنا أن العقل يكون قرينة على صرف معنى الاستواء من هذا المعنى إلى المعنى المجازي، وهو كما قلنا بسط النفوذ، بسط النفوذ، لأن هذا المعنى لا يجوز بمعناه الحقيقي على الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذه القضية قضية إدراك الصفات الراجعة أو ما يمكن على الله وما لا يمكن وصف الله تعالى به، هذا من قابلية العقل أن يدركه بحسب قواعد العقل والاستدلال. ولكن هنا إذا كان القضية الدينية لا ليست لا تمتاز بهذه الميزة، يعني العقل ليس من شأنه أن يدرك هذه القضية كما هو في القضايا الاعتبارية، من أوضح مصاديق القضايا الاعتبارية في الشريعة مثل الأحكام الشرعية، مثلا أن صلاة الصبح ركعتان، هنا العقل ليس من شأنه أن يدرك أن صلاة الصبح ركعتان أو ثلاثة أو أربعة، قضية راجعة على الشارع على المعتبر الذي يدرك حقيقة الملاك والمصلحة في جعل ذلك. فهنا لا نجري ولا نجعل العقل قرينة في مثل هذه القضايا، لأنه ليس من شأنه أن يدرك لا إدراكا يقينيا ولا غير ذلك. أما في القضايا التي لا من شأنه أن يدرك إدراكا يقينيا كما في القضايا الاعتقادية خصوصا المتعلقة بالذات الإلهية المقدسة وأفعالها وصفاتها، فإنه يمكن أن نجعل العقل قرينة على المراد، وبالنتيجة نحمل المعنى على معنى مجازي اعتمادا على هذه القرينة اللبية. وطبعا هذا الأمر صرح به بعض الأصولين بشكل صريح وواضح. إذن ننتهي إلى أن لغة الدين هي لغة ذات معنى ولها دلالة حقيقية، وهذه الإشكالية التي وردت في مبحث الصفات الإلهية. طبعا النقطة الثانية قبل أن أختم، أنه إذا كان لا من باب الصفات التي يمكن حملها على الله سبحانه وتعالى مثل صفة العلم، فهنا أيضا يتدخل العقل في ماذا؟ في تنزيه هذه الصفة عندما نصف الله سبحانه وتعالى بها. العلم حينما نصف به الإنسان، نعم هو انكشاف للأشياء لحقائق الأشياء أحكامها، ولكن ضمن حدود القدرة الإنسانية. فلما يعلم العقل أن القدرة الإلهية بمعنى أعلى وأسمى وأكبر، قدرة مطلقة، فبالنتيجة يكون الانكشاف لله تعالى عن الأشياء انكشاف بهذا المقدار، لأن الله تعالى كما ذكرت محيط بالأشياء إحاطة قيومية، الله تعالى هو الذي يفيض الوجود على الأشياء في كل يعني في كل مراحل وجودها من دون انقطاع، وهو المدبر لها، فتكون إحاطته بها إحاطة قيومية، محيط بها من كل جهة. أما الإنسان لا، ليس بهذا المقدار، إنما يستطيع أن يكشف عنها بمقدار ما أن يستطيع أن يتواصل معها، أن تكون هناك جهة أو طريقة للتواصل بين المدرك وهو النفس وبين المدرك، ولذلك يكون علمه محدود بهذا الحدود. أما فيه تعالى لا، فعلمه مطلق بحسب إطلاق ذاته وقدرته سبحانه وتعالى. فبالنتيجة وصلنا إلى أن اللغة الدينية لغة ذات معنى ولها بالنتيجة دلالات يمكن الاعتماد عليها في تحديد المفادات بالمقدار الذي ذكرناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.